السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة
آمين. إخوة الإسلام، تمضي أحداث مريرة وتمر من أمتي فترات عصيبة، ولا نظن أن هناك فترات تكون أشد سوءا ومرارة على الأمة من هذه الأحداث الجارية، لكننا نعلم في ذات الوقت أنها المؤشر الذي يؤذن بالنهاية ويدل على بداية النهاية. نعم، إن الأمة الإسلامية الآن بكونها وعرضها تعيش فترات عصيبة وتمر بحاجات حرجة تحاكي فترة المغيظ للأم التي تضح وهي بين حياة وموت. وهذه الأمة إما أن تحيا بعد فترة المغيظ حياة ملؤها العزة والنصر والتمكين، وإما أنها تموت وللأمة أن تختار، فلا بد من الأخذ بالأسباب. ذلك أن الله عز وجل وعدنا بالنصر ووعدنا بالاستخلاء ووعدنا بالتمكين، لكنه كان هذه الوعود بشروط وأسباب. إن أخذنا هذه الشروط وأدينا هذه الأسباب فوعود الله لا تتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. وبينما نعيش تلك الفترات الحرجة في حياتنا، لكننا موقن بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. فلو كانت الامه تعيش قادره على الغضب وتحيا في العسر وفي الكرب، فان ذلك قد اذن بمجيء الفرج واقتراب اليسر وحلول النصر. اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. اذن نحن نعيش فتره فاصله بين حياتين، وكل المؤشرات تدل على ذلك، وهناك غيوم وصحف في الاجواء السياسيه، وهناك صراخ. وقد حاشر ناس فتره من الزمان في أوهام التمام وتقبيع العلاقات، لكن قدر الله بأن ينكشفوا على حقيقتهم، وقدر لهم أن يظهروا أكمال أسرارهم وأن يفصحوا عن مضمون مخططاتهم. واليهود على يد حياتهم يخططون ويدبرون. انهم يحلمون لكنهم يريدون ان يجعلوا من احلامهم واقعا. وانهم يتوهمون لكنهم يحرصون على ان يجعلوا وهم حقيقه. وقد حاولوا ذلك في كثير من الاشياء ومع كامل الاسف نجحوا فيما توهموا وفيما كانوا يحلمون به. لكنهم حريصون على ان يكملوا احلامهم وعلى ان يتموا اوهامهم وان يجعلوا من هذه الاوهام وتلك الاحلام حقائق ومقالة. فاليهود كانوا يحلمون يوما ما ان يكون لهم وطن قومي في فلسطين. يسيطرون فيه على المسجد الاقصى ويقطعون شرق الامه الاسلاميه عن غربها ويصبحون كالشوكه في قلب هذه الامه. ومن تلك النقطه يثيرون القلاقل ويدبرون المؤامرات. وخططوا لهذا فبدأوه سنة 1897 وجعلوا له مدى نحو من 50 عاما. ثم جاءت 1947 إلا واليهود وطن قومي في فلسطين. فظنوا أن أحلامهم ستصير واقعا. فكان لهم حلم آخر. حلموا السيطرة على ما بين النيل والفرات. وجعلوا لذلك 50 عاما اخرى ارشقت عن الانتهاء. ولذا راينا خلال هذه ال50 سنة مخططات حاولت ان تخرج المسلمين عن اسلامهم ولا تدخلهم في دين اخر من اجل ان يستمروا في انقطاع الصله عن الله وعن الدين وعن الاخلاق. مذنبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هناك مخططات اوجدت شباب مقطوع الصله بالله مقطوع الصله بالاخلاق مقطوع الصله بالدين. وإن الأعلام اليهودي أوجد مجتمع يهودي الأخلاق والصفات وإن لم يكن يهودي الجنس والنسب. كما استطاع هذا الأعلام الناكر الخبيث أن يوجد شبابا لا يهتم بعظائم الأمور ولا يهتم بالمقدسات كما لا يحافظ على ارض ولا ارض. وعن طريق تلك المخططات التي نجحت الى حد كبير فكر اليهود في السيطره على ما بين النيل والفرات وبمعاملة أوليائهم بمعاملة أوليائهم
للعراق قضت على العراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا ليظل الطريق محببا الى الفرق يصل اليه الفرق في الوقت الذي حدده. ولكن اذا مهد الطريق الى الفرق فلا بد من تمهيد الطريق الى النيل ايضا ليتحقق هذا الحلم الاصغر لبني اسرائيل. ثم ماذا؟ ومن بعد تحقيق هذا الحلم اليهود يحلمون ويخططون لهدم المسجد الاقصى وبناء هيكل سليمان على انقاض المسجد الاقصى وما الحصريات التي تكون بين الحين والاخر حول المسجد الاقصى الا للوصول لهذا الهدف وتحقيق تلك الغايه. نعم كم مرات حفر فيها حرم المسجد الاقصى من اجل البحث عن انقاض هيكل سليمان. ثم كانت هذه المحاولات الاخيره بافتتاح النفق تحت المسجد الاقصى وما ذلك الا من اجل ان يتمكنوا من هدم المسجد الاقصى. لكن ترى هل سيعظم المسجد الاقصى؟ هل سيعظم المسجد الاقصى؟ هذا سؤال سنوضح الاجابه عليه من خلال هذه الخطبه ان شاء الله. لكن اوضح قائلا بان اليهود وهم يعزمون على تحقيق احلامهم هذه التي اشرت اليها يريدون في النهاية أن يحكموا العالم وأن يقيموا مملكة العالم ونظر الجنازم البشر وأنقاض حالهم فإن الغاية تعرض وسيلة عند اليهود. نعم تلك الهم وأحلامهم وهذه ضغط مآربهم. لكن كيف هي من الحقيقة وكيف هي من الواقع؟ اسمع قول الله جل وعلا وهو يذكر لك حقيقة الحقائق. يقول جل وعلا في صدر سورة الإسراء وتسمى بسورة بني إسرائيل أيضا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء عدونا هما بعثنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان عيدا مفعولا. ثم عددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم ولئن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما فنكر لنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلكم من الشاهدين هذه الآيات الكريمات تحكي واقعنا الذي نعيشه بغض النظر عن تحققها في أزمان سابقة سبقت البعثة المحمدية وسبقت الرسالة الخاتمة نعم تحقق فساد بني إسرائيل وتحقق فيهم وعد الله تعالى من قبل ذلك أي من قبل الأمة الإسلامية لكن الآيات ليست حكرا على زمن دون زمن ظن كثير من المفسرين أن الإفسادين والوعدين كلاهما تحقق قبل الإسلام نعم تحقق ولا شك لكن الآيات تحدثنا عن إفسادين وعن وعدين بعد نزول القرآن الكريم وبعد بعثة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأدلة كثيرة لا يمكن أن نستقصيها على منبر لضيق وقت الخطبة ولكن نقول إن هذه الآيات تبين واقعنا وتشير إلى حقيقة نحن بحاجة إليها في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قضينا هنا بمعنى أخبرنا وأعلنا وقضينا أي أخبرنا وأعلنا إلى بني إسرائيل بنو إسرائيل هم من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم فهو المسمى بإسرائيل وإسرائيل معناه عبد الله إسراء عبد وإيل الله هكذا ترجمتها من العبرية إلى العربية فالمسمى بإسرائيل هو إسحاق عليه هو يعقوب عليه السلام ومن جاء من نسله هم بنو إسرائيل وفيهم أرسل موسى عليه السلام وعرف أتباع موسى بعد حين بأنهم اليهود فهم من بني إسرائيل وفيهم أرسل عيسى عليه السلام وعرف أتباع عيسى بعد حين بأنهم النصارى فهم من بني إسرائيل فالآيات تفهم على عمومها وقضينا إلى بني إسرائيل الذين هم أهل الكتاب الذين هم اليهود وهم النصارى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أشير إلى كتاب في تفسيره بأنه التوراة وذلك محتمل لكن الكتاب إذا أطلق في كتاب الله أريد به القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. انزلنا اليك الكتاب القران وان هنا للاقرب ويقول هي للكمال. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب اسم جنس للكتب السابقه عليه. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب ماذا؟ لتفسدن في الارض مرتين. لتفسدن النوم للتوكيد وكذب النوم تكون للاستقبال. لتفسدن في الارض، في الارض اسم جنس لمجموع الارض، لان فساد بني اسرائيل شمل الارض كلها. لتفسدن في الارض كقوله تعالى عن بني اسرائيل وقطعناهم في الارض امما، وكقوله عنهم ايضا ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. نعم لتفسدن في الارض اي في كل الارض. لما كتب الله عليهم السيف والكتاب وهم انهم شعب الله المختار وانهم العنصر الذي هو في غاية النقاء وانهم ابناء الله واحد بابه، كان على بد من مخططات في النهاية توصلهم لان يحكموا العالم وان يسودوا وان يقودوا. لتكن هذه المخططات باي وسيلة، لذلك افسدوا في الارض من اجل ان يصلوا الى حكم العالم والى سيادتهم على العالم. لتفسدن في الارض. واذا اردت ان تطبق هذا الافساد او ان تنظر اليه في الواقع رايت ان الافساد اليهودي فضلا عن الافساد الصليبي قد غطى الارض باسرها لدرجه انه ما تذهب الى بقعه من بقاع العالم الا وفيها افساد بني اسرائيل من نحرهما او جنسيهما من يهود او نصارى. فلو قدر لك ان تسافر الى ابغال افريقيا لوجدت الفساد هناك يغزو اكواخ الفقراء وحشش المساكين، ليكن عن طريق الاعلام كنموذج من نماذج الفساد الذي استشرى في كل ارض والذي دخل في كل بيت. وان كان الفساد الصهيوني او الصهيوني قد دخل كل بيت حتى ما ترك كوخا ولا خيمة الا وقد دخله، فان وعد الله المقابل لهذا الفساد ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى ما يبلغ بيت الا ودخله، حتى ما يبلغ بيت من ندر ولا نهار الا دخله بعز حديث او بزار دليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وظلا يذل الله به الكفر واهله. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وهل ترك الليل والنهار من مكان الا وقد بلغه حتى ما بلغ بيتا من ندر اي من طين ولا ودر اي من سحر ما يدع كوخا في بابه ولا خيمه في صحراء الا وقد دخل هذا الدين. وهذه العلامه لما تتحقق بها وانها مكانه امام الفساد يبعثن في الأرض مرتين. ما يقوم هذا الأدب؟ إن الفساد الصهيوني مثلا لا ينحصر في مرتين، بل إن الفساد في حياة بني إسرائيل من أولها إلى آخرها، وساهات الصلاح أو الإصلاح تعد بالساعات ولا تعد بالأيام، تعد بالساعات ولا تعد بالأيام. فكيف يقال لتفسدن في الأرض مرتين؟ الإشارة هنا إلى أهم مرات الفساد، فالفساد في حياتهم دوما، لكن الإشارة إلى أعظم مرتي الفساد. فكان فيما سبق الإسلام مثلا متمثلا في قبل الأنبياء والمرسلين، ولذا ترى من يقول الفساد الأول تمثل في قتل زكريا عليه السلام، والفساد الثاني تمثل في قتل يحيى عليه السلام. لكن اليهود لم ينحصر الامر في قتل زكريا ويحيى، انما الامر كما قال الله: افكلما جاءكم رسول بما لا تعلى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن أهم المرات هي المشار إليها لتفسدن في الأرض مرتين، وكما أنها تحققت قبل الإسلام فهي متحققة بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يكون الإفساد الأول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعزم اليهود على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عظموا على ذلك عشرات المرات، لكن الله عصمه منهم، والله يغفر كل الناس، وهموا بما لم ينالوا، ولم يستطيعوا ان ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم حاولوا كثيرا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تفرقة المسلمين، وفي إفساد هذا الدين، وفي القبور عليه، واستئصالها من شرفته، فكان هذا هو الفساد الأول. فقال له الوحد الأول بأن الله عز وجل بعث عليهم عبادا من صفوة خلقه فساموهم سوء العذاب. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقد بلغ العلو اليهودي منتهاه، وقد بلغ الفساد ذروته، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء الوعد الأول وقد جاء هذا الوعد الأول مع أفضل جيل وأعظم رئيس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الوعد الأول بعثنا عليكم عبادا لنا، والإضافة إضافة تشريف وتكريم اختصهم الله جل وعلا كما اختص أنبياءه ورسله بهذا السبب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا داود. هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، كما كانت لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانت لنا لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعثنا عليكم عباد الله أولي بأس شديد. من صفاتهم أنهم أولي بأس شديد على من؟ على عدوهم، وليس فيما بينهم يا أمة الإسلام المسلم يجب أن يكون ذو بأس شديد على عدوه وليس على إخوانه. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد لأنهم أعدوا العدة وعلموا أن الله طلب الأحزاب قبل الجهاد بقوله ولو أردوا الخروج ولأعدوا لها عدة وبقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومعرفة الخير ترهبون به عدو وغير عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم ولا تنفقوا من خير في سبيل الله وفيكم وانتم لا تظلمون. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من قوه الايمان ومن قوه الاخوه والوحده ومن قوه الصاحب والسلاح ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمسلم يجب ان يكون وهابيا لكن على احباب الله وليس على احباب الله. وهنا في هذه الحاله يجب ان يوصف المسلم بالارهابي وهو يعد عده ويجاهد في سبيل الله ويقاتل باسم الله احباب الله ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار لما عظم فساد بني اسرائيل ولما ارادوا تفارق الدعوه الاسلاميه في مهدها ولما حاولوا تفرقه كلمه المسلمين ولما نقضوا الاهوال ولما تحالفوا مع المشركين ولما خانوا المواثيق في احلك الظروف في غزوه الاحزاب واليهود دائما وابدا ينقضون الاهود والله لو سلكت الحمر نهيتها والكلاب نباحها والحيوانات هدرها ما ترك اليهود نقبه الا وهاب فاستهوا فلما يقول الخطب والسد الكرب والعظم فساد بني اسرائيل كان تحقيق الوحي بعثنا عليكم عبادا لنا ولا باس شديد فجاسوا خلال الدمار في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وفي خيبر فجاسوا خلال الدمار لكن الوحد الان لم يكتل البحر وهو وعد الحق ولا بد منه وكان وعدا مفعولا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام اصحابه من بعده لتكمله وحد الله جل وعلا فنشروا هذا الدين في ربوع الارض وفتحوا بلاد فارس المحروم وفتحوا بلاد الشام واستردوا المسجد الاقصى من ايدي النصارى وغير بني اسرائيل ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد الاقصى فاتحا منتصرا وقد استلم مفاتيح المسجد الاقصى ليدخل المسجد الاقصى في حوزة المسلمين صلى فيه عمر بن الخطاب ومن معه من المؤمنين الصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ليعلم بذلك أن المسجد الأقصى صار في حوزة المسلمين لا قبل لبني إسرائيل به ولا يد لهم فيه وكان وعدا مفعولا. ثم ماذا؟ لم ييأس اليهود ولا أولياؤهم من المحاولات في ضعف المسلمين وانقسام الأمة فتوالت جهود وجهود أبعدت المسلمين عن دينهم وجعلت المسلمين يحبون دنياهم فوقعت الفرقة وتنازع الناس عن الملك وتقاتل المسلمون وتمكنت منهم الشهوات وانتصرت فيهم الشبهات فبهذا ظهر الله الكرة لبني اسرائيل على المسلمين ثم رددنا لكم الكرة عليهم والخطاب لبني اسرائيل رددنا لكم معشر بني اسرائيل الكرة عليهم على المسلمين وجعلنا لكم الغلبة على المسلمين لان الله جل وعلا لا يحافي امة على حساب امة ولا يجامل أمة على حساب أمة فلما تمسك بنو إسرائيل بدينهم نصرهم الله ولما أفسدوا في الأرض هزمهم الله كفى بالنسبة للمسلمين لما تمسكوا بدينهم نصرهم الله ولما ابتعدوا عن دينهم هزمهم الله وجعل الكرة لبني اسرائيل وهم الشعب الملعون الذين تتعوه عليهم الذلة والمسكنة جعل لهم الكرة والغلبة والدائرة وارتعابهم عن هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم فطارت الغلبة لبني إسرائيل على المسلمين وصارت لهم الكلمة وصارت لهم الدولة والنفوذ والسلطان. والواقع خير دليل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال. وهل الأموال إلا في يد بني إسرائيل؟ وهل صارت البنوك ربوية إلا لأنها تدار من قبل اليهود والاقتصاد العالمي يتحكم فيه اليهود والبورصات العالمية يتحكم فيها اليهود والذهب يتحكم فيه بنو إسرائيل وأسعار العملات يتحكم فيها بنو إسرائيل؟ وأمددناكم بأموال وبنين. فالمسلمون على كثرتهم لا يزيدون عن خمس العالم. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا سلاحا بالسلاح والقوة. والسلاح في يد بني إسرائيل. وتفكروا ويرادوا بها الإعلام. والإعلام في يد بني إسرائيل منذ الخمسينات. والإعلام العالمي 50% منه ملكية تامة لليهود وخمسون في المئة إدارة تامة لليهود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهو الواقع الذي نعيشه فيه القرة والغلبة والمال والسلاح والإعلام لليهود ولكهر وصيادهين على بني إسرائيل. ثم ماذا بعد هذا الواقع المريض الذي تعيشه هذه الأمة التي كانت أعظم أمة والتي كانت خير أمة الأمة التي تابت وتابت وحصلت وانتشرت كانت. ونحن اليوم نقول كانت. نتغنى على موضي ونبكي على الأطلال أمامنا وأمام كل حر صار الدهر علينا المسلمون. أين المسلمون؟ يا رمية الإسلام السيطرة، يا رمية الإسلام الأفريقي، يا رمية الإسلام قومي إلى الله واستمعي إلى الله وتوبي إلى الله فإن الحرب قادمة وإن الساعة آتية. الأمة يجب أن تفرق أن تفرق إن سكرتها وأن تستيقظ يوم قيامها وأن تصحى من نومها قبل صلاة الإمام. فقد أضللنا زمان منع الحروب ومنع السكن. أخبر بذلك النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. فهل ستستيقظ الأمة وهل ستصطلح مع الله وهل ستعود الى دينها وهل تتبع الشر وتتبع الشر؟ هذا ما نرجوه من الله جل وعلا. نسال الله صلاح احوالنا ومغفره ذنوبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، ها هي الآيات تحكي واقعنا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقد علمت أن الخطاب موجه لبني إسرائيل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أيضا إن أحسنتم معاشر بني إسرائيل أحسنتم لأنفسكم، وإحسانهم دنيوي وليس ديني. هذا الإحسان في أعمالهم، في إتقانهم لعملهم، في سعيهم للدنيا، في حرصهم عليها، يلقون مقابلا له وهو الإحسان في الدنيا أيضا، إذ لا نصيب لهم في الآخرة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم ماذا بعد هذا الواقع بما فيه وما له وما عليه؟ قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، أي الوعد الآخر من الوعدين، أي الوعد الثاني بالنسبة للأول، والإشارة فيه للآخرة معناه أنه مرتبط بالآخرة، وهو علامة واضحة من علامات الساعة. فإذا جاء وعد الآخرة بعد غلبة بني إسرائيل، بعد فسادهم، بعد طغيانهم، بعد تحقق العلو الكبير، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا وصل الفساد مداه وبلغ الغلو والطغيان منتهاه، ساعتها يتحقق وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة، والذي أظلنا زمانه، فإذا جاء وعد الآخرة والذي بدت علاماته وقد أشير إلى شيء منها أو واحدة منها في نفس سورة الإسراء في آخرها، ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ففي قوله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي بعد أن كتب الله فيها الكتاب على اليهود في الأرض وقطعناهم في الأرض أمما يهلون على هذه الوتيرة وتلك الحال إلى أن يقترب وعد الآخرة، ليجتمع الشمس شمل اليهود من سائر الارض والبلاد ويلتقون حول المسجد الاقصى في فلسطين، فاذا جاء عهد الاخره جئنا بكم لفيفا ومعك كما اليهود في فلسطين في الارض المقدسه، فاذا اجتمع اخرهم مع اولهم اذن الله ان يبطش رفته الكبرى وان يحققها بعد الاخره مع الوقت الذي يتمنى فيه اليهود ان يحكم العالم وان يهدم المسجد الاقصى وان يصلوا ما بين النيل الى الفرس وان يصلوا الى المدينه المنوره وان يسالوا لانفسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يحرص بنو اسرائيل على ان ينقلوا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى قصر المنظر بفرنسا. ففي الوقت الذي يحلمون فيه بتحقيق هذه الاحلام واليهود المبتلى واليمين الكاذبه يبطش الله بطشته الكبرى، فاذا جاء وعد الاخره ليتوبوا وجوهكم ويكرم اليهود اين تكون وجوه اليهود. في الوقت الذي صلوا في النصر بنسبة 100% وقد بلغ ذلك عندهم مبلغ اليقين تحول النصر الى هزيمة كاملة بنسبة 100% فكانت الوجوه ليرفعوا وجوهكم. أرأيت لو أن تلميذا امتحن في شهادة ابتدائية مثلا وهو يتوقع ان يكون الاول على الجمهورية، فلما ظهرت النتيجة فاذا هو واحد من الراسبين، كيف حاله وكيف سواد وجهه؟ نعم في ظل الطغيان اليهودي والفخر بالاسرائيلي يحقق الله وحده الاخره الذين ارتضوا والذين امتعوا، فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم اي لتسوء وجوه اليهود، ثم ماذا؟ وليدخلوا المسجد. اي مسجد؟ انه المسجد الاقصى الذي احرقه اليهود والذي دنسه اليهود والذي يحاول اليهود ان يهدموه. لن يهدم المسجد الاقصى، لن يهدم بفضل الله المسجد الاقصى، وان كان هذا يحتاج الى رجال ويحتاج الى جهاد، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اهل المره كما دخلوه اهل المره التاريخ رضي الله عنه فاتحا منتصرا، فمع غلبه الاسلام من بعد غربته هناك من يتشبع بأسحار محمد صلى الله عليه وسلم ليستعد المسجد الأقصى من حاجة اليهود وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما عليه تكبيرا أي ليهدموا ما بناه اليهود، ليكبروا ليهدموا وليدمروا ما علوا، وعلوا هنا علو مادي يختلف عن العلو المعنوي المشار اليه في هذه الايات، ولتعلن علوا كبيرا، لكن العلو هنا هو علو حسي، علو في المعاني، ارتفاع في المسافة، الاماكن وما عرفت ارض فلسطين ما عرفت المباني الا في ظل دمار المستوطنات اليهوديه لضيق الرقبه بالنسبه للمهاجرين من الارهاب من هنا وهناك فان الحداد اشار الى هدم هذه المباني لا يسكنها مسلمون حتى لا يسكنوا في مساكن الذين ظلموا انفسهم وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدلا والكلام لبني اسرائيل وفيه الاشاره الى عود بني اسرائيل للفساد وعود الله عز وجل عليهم بالعذاب فكلما عادوا فافسدوا كلما سوقوا وهبوا ان لم يسومهم سوى العذاب واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوى العذاب وان عدتم عدلا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وهذه الحقيقه حقيقة قرآنية لا يحتريها شك ولا ريب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهذا القرآن الذي أشار إلى هذه الحقيقة أشار إلى وعد آخر أشار إلى وعد الله عز وجل لنا بالتمكين والاستخلاف في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فيا عباد الله كما أظهر الله عز وجل لنا تلك الحقيقة بين لنا أننا ننتظر وعدا وهذا الوعد مرتهن بشرطه وشرطه عبادة الله وحده مع إخلاص التوحيد لله وتلك قضية يضيق عنها المقام على المنبر نفصل قولا فيها او نشير اليها باذن الله تبارك وتعالى بعد الصلاه صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين اللهم اعبد بفضلك كلمة الحق وغير الدين. اللهم اخذ عنك فرطنا المشركين. اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين. اللهم انتقم من الكهنة وانتقم من الصليبيين. اللهم اجعل بيتهم بينهم ورد سعيرهم الى صدرهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم تدميرهم واهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم فك اسر اخواننا الماسورين وفرج كرب المكروبين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم ارحم الضعفاء والمساكين. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تقصيرنا ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. ارحمنا فانك بنا رحم ولا تعذبنا فانت عدونا قادر. ارنا قدرتك في الكافرين وارنا رحمتك بالمؤمنين. اللهم نصرك الذي اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النار. يا العزيز يا الغفور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. اصلح لنا اخواننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من الناس. الهنا وخالقنا ندعوك دعاء المسكين وندعي اليك ابتهاد الضليل. ندعوك دعاء الخائف الضليل من قبضت لك وضعته لذلت لك جبهته وعظمك انفه. اجعلها لنا طاعه استجابه اجعلها طاعه رحمه واجعلها طاعه مغفره واجعلها طاعه نصره لعبادك المجاهدين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخوة الإسلام، لا أنسى قبل أن أنزل من مقام هذا نذكركم بإخوانكم الفقراء واليتامى والمساكين. أنفقوا لإطعام المساكين، أنفقوا للفقراء واليتامى والمساكين، أنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. القليل على القليل يصير كثيرا. والله جل وعلا يدعوكم للانفاق والمال مال الله وانتم مستخلف فيه. فانفقوا من مال الله على عباد الله لاطعام الفقراء والمساكين. حفظوا انفسكم على اطعام المساكين. عباد الله، ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. واستغفر الله ان الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اقم الصلاه.
السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إخوة الإسلام، هذا وعد من الله تبارك وتعالى، هو واحد من بين عشرات الوعود التي وعد الله بها عباده المؤمنين. وهذه الوعود لا يظنن ظان أنها تحققت وأنها لم تعود، لكنها وعود قائمة بقيام شروطها في كل وقت وحين. والآية كما سمعتها متلوة صدرت بقول الله وعد الله، ووعد الله لا يتخلف، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، إن الله لا يخلف الميعاد. وإذا قال الله وعد الله فهو وعد، والوعد هذا حق، وهو ليس كالوعود المفتراه التي اخترعها اليهود ثم كتبوها في توراتهم المحرفة، فيها يزعمون بإقامة وطن لهم في فلسطين والسيطرة على ما بين النيل والفرات والوصول إلى أرض خيبر والاستيلاء على الجزيرة العربية وإقامة مملكة داود، ويستخرجون لهذا نصوصا مفترة من توراتهم المحرفة كتبوها بأيديهم وثبت تحريفها قطعا ويقينا، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن الوعد هنا وعد الله، فهو حق ولا ريب، وعد الله. لكن وعد من؟ وعد الله الذين أسلموا؟ لا، بل وعد الله الذين آمنوا. وفارق بين وعد لمسلمين هذا حالهم وبين وعد لقوم وصفهم الله بالمؤمنين. الإيمان الذي هو أرقى درجة من الإسلام، وعد الله الذين آمنوا منكم كما خوطب بها أتباع الأنبياء وخوطب بها أتباع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نخاطب بها نحن اليوم ويخاطب بها من بعدنا. وعد الله الذين آمنوا منكم، ولما كان إيمانهم ليس بالتلهي ولا بالتحلي ولا بالتمني وليس انتسابا ولا زورا ولا شهادة ولا بطاقة، بل إيمان وقر في القلب وصدقه العمل، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهو كلام مجمل يفسره كتاب الله، ففي كتاب الله تفسير لمعنى الإيمان ولحقيقته ومضمونه، وتفسير لمعنى
وعملوا الصالحات، لكن الوقت لا يتسع لذكر شيء من هذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بماذا؟ بنود الوعد، مفردات الوعد، ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، البند الأول، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، البند الثاني، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، البند الثالث. هذه بنود الوعد، ليستخلفنهم في الأرض، في الأرض كلها، ليس في مصر وحدها ولا في السعودية وحدها، بل ليستخلفنهم في الأرض كما أن بني إسرائيل قال لهم لتفسدن في الأرض، وقد أفسدوا في الأرض كلها. فإن موعود الله الذي يقابل الإفساد في الأرض كلها هو تحقيق الخلافة في الأرض كلها. ليستخلفنهم في الأرض بما فيها أمريكا وروسيا، في الأرض كلها. يا شباب الإسلام، يا من تتطلعون لإقامة حكم الله في بلد وتطبيق شرع الله في قطر أو في مصر، إن وعد الله لا ينحصر في هذا، ولكنها خلافة عامة، خلافة تامة، خلافة راكدة. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. من يخاطب بها؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتفسر على أن الله يمكن لهم كما مكن لأتباع الأنبياء السابقين. لما جاء أتباع موسى يقولون له بعد الطغيان الفرعوني: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فمكن الله لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما مكن لأتباع الأنبياء السابقين، وهي تفسر بالنسبة لنا: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي أنتم معاشر الآخرين زمانا يمكن الله لكم كما مكن لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورزقهم الخلافة الراشدة. وهذا التفسير ليس نظريا وليس وهما أو خيالا، إنما أكده وحققه وفسره النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في الحديث الصحيح: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما عضوبا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. حديث تحدث عن خمس مراحل، مرحلة مشاهدة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة النبوة، وبه ختمت النبوات صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أربع مراحل من بعده كلها غير، وقد أخبر عنها وأنبأ بها. فلئن سألت من أنبأك هذا قال نبأني أنا وخبير. فأخبر أن بعد النبوة تأتي خلافة راشدة، ذكر في رواية أخرى الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عظوظا. تمت الخلافة الراشدة على نهج النبوة على يد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، واستمرت بيد الحسن بن علي رضي الله عنهما 6 أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين. فلما كان اليوم الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة حسبت أيام الخلافة، فإذا هي 30 عاما بالسنة والشهر واليوم. ثم كانت ملكا عظوظا عابا ورفيا، بدأ بأول ملك من ملوك المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهما. فكان الملك العاد أو الورثي، واستمر حينا من الزمان. ثم جاء من بعده حكم جبري، جبري أي مبني على الجبر بما تحمله كلمة الجبر من معنى القهر والظلم. حكم جبري سماه الناس جمهوري او دكتاتوري او ديمقراطي او ايا كان نوعه، فهو الحكم الجبري الذي نعيشه في تلك الحقبة من الزمان ويعيشه العالم اجمع. فماذا يا رسول الله بعد هذا الحكم الجبري؟ قال ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، اي كما وصفت خلافة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بانها خلافة راشدة على نهج النبوة. فاخر الامر خلافة راشدة على نهج النبوة، فهناك تشابه بل تطابق بين الخلافتين. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. وهذا من تفسير ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وما الدين الذي ارتضى لهم؟ الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يرتضي دينا آخر. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا هناك تمكين لهذا الدين بعد الاستضعاف، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ثم ماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ونحن نعيش مرحلة الخوف وننتظر مرحلة الأمن. وكذا كانت الأمة الإسلامية في أولها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عاشت الأمة في أولها الفترتين ونحن نعيش. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وننتظر فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد ببنوده بمفرداته متى يتحقق؟ مع تحقق شرط مع تحقق الشرط الذي قاله الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتلك قضية لا يمكن أن نفتح القول فيها فضلا عن أن نفصل الحديث عنها، لكن يجب أن تفهم ما معنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، والتي هي قضية القضايا وقائلة القواعد والمنطلق الذي تبدأ منه الدعوات، وهو مضمون دعوتنا وخلاصة ديننا، وهو الأمر المبقوع الذي إذا عاد عاد للأمة معه عزها ومجدها ونصرها وتحقيق موعود الله عز وجل لها، وإن ذلك لكائن وعسى أن يكون قريبا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.